إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: بحكمة دائمة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه. قال رحمه الله: جميع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه وإدماره في خلقه بحكمة يعلمها جل وعلا، سواء أن أحطنا بها أو أعلمنا الله عز وجل بها أو لم يعلمنا بها، فالله جل وعلا جميع أفعاله له فيها الحكمة البالغة والحجة البينة. قال رحمه الله: أي أن جميع أفعاله من هدايته من يشاء وإضلال من يشاء وإسعاد من يشاء وإسقاط وإشقاق من يشاء وجعله أئمة هدى يهدون إلى الحق لأمره وأئمة الضلال يهدون إلى النار وإنهاله كل نفس أجورها وتقواها. إلهامه تعالى كل نفس أجورها وتقواها، والذي ألهم الفاجر الأجور والتقي تقواه جل وعلا، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا مع قدرته التامة، كافرا عاصيا مع قدرته التامة الشاملة. وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، لأنه قد يذكر ببال بعض الناس خاطرة فيقول: لما لم يخلق الله عز وجل الخلق جميع المهتدين، ولم يجعلهم سبحانه وتعالى كلنا أن الأمر إليه أنه يتصرف في عباده وأن كل شيء بإرادته جل وعلا وبخلقه، لماذا لم يجعلهم جميعا من أهل الجنة؟ لماذا لم يجعلهم جميعا صالحين طائعين له سبحانه؟ فالمؤمن يؤمن أن الله عز وجل لا يخلق شيئا ولا يفعل شيئا سبحانه إلا لحكمة بالغة. جميع أفعاله سبحانه وتعالى ناتجة عن حكمة بالغة، لا تصدر إلا عن حكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. المؤمن إذا علم منها من حكمة الله عز وجل شيئا حمد الله عز وجل وفرح بمعرفة ذلك وشكر الله عز وجل وحمد الله على معرفته، وإن جهلها أيقن واعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا إلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه أفعاله كلها صادرة عن الحكمة البالغة، لا معقب الحكم، وهو الحكيم العليم، حكيم في أقواله وفي أفعاله سبحانه وتعالى. أقواله وأفعاله لا تصدر إلا عن حكمة بالغة جل وعلا. لكن الإنسان قد يجهل بعض العلل وبعض الحكم أو كثيرا منها، فجهله بها لا يحمله على أن ينكره أو أن يعترض عليه. فإذا أشكل عليه شيء فإنما عليه أن يتهم نفسه وأن يتهم فهمه، وأنه لم تظهر له الحكمة في أن الله عز وجل في هذا الشيء وفي قدر الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء. الإنسان قد يرى أن إذا نزلت به نازلة وأضرت به وألمت به وتألم منها وتوجع منها وجد فيها مشقة عظيمة على نفسه، فإن أكثر الناس يتضجرون، لكن ربما بعد ذلك علموا أن الخير كان في هذا البلاء الذي نزل به وهذا الأمر الذي حل به، يعني هذا الشيء الذي يكرهونه ويتوجعون منه ويبدو أنه ما نزل به. بعد أن ينقضي هذا الأمر ويزول وتتضح الأمور يرى أن هذا الأمر كان خيرا له وهو لا يدري. هذا تصديق لقول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان يعني لا يدري عواقب الأمور، فجميع أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة مأمورة منه سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله به من قسمته إلى ضال ومهتدي وشقي وسعيد ومقرب وطريق وطائع وعاصي ومؤمن وكافر وغير ذلك، هو مقتضى حكمته ومريد ربوبيته. مقتضى حكمته يعني هذا حكمة الله عز وجل استلزمت هذا الشيء، مقتضى حكمة الله عز وجل وقع هذا الشيء الذي نراه والذي حل بالناس والذي نزل بالناس من قضاء الله عز وجل، وهو من يوم ربوبيته سبحانه وتعالى انه يتصرف في كل شيء بما شاء سبحانه وتعالى. قال: وحكمته حكمه حق، وهي صفته القائمه به كسائر الصفات، وهي تتضمن اسمه الحكيم، تتضمن اسمه الحكيم، يعني اسم الحكيم يتضمن هذه الصفة وصفة أنه حكيم في أفعاله، حكيم في أفعاله، وهي الغاية المحمودة له ولأجلها خلق تسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه، وجميع شرعه، فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة. يعني لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن الله عز وجل ظلم أحد ولا وضع الشيء في غير الظلم، هو وضع الشيء في غير موضعه. إن الله عز وجل يوسع على إنسان كانت الحكمة مثلا أن يكون فقيرا، لما تجد إنسان مثلا يوسع الله عز وجل عليه فطغى بالمال واستوعبته، بعض الناس ربما ربما خطر بهذه الخاطره الشيطانيه يقول ان الله عز وجل ماذا اعطى الله عز وجل هذا المال لحكمه بالغه، حكمه بالغه، سواء ادرك هذا الانسان اولى من ذلك سوف يدركها فيما بعد اي قد لا يدركها اصلا. ان اسماءه وصفاته صفات كمال وجمال، وافعاله كلها عدل وحكمه، افعاله وصفاته، أفعال الله عز وجل من صفات الفعل له سبحانه وتعالى، فصفاته أفعاله سبحانه وتعالى إيه؟ أفعال فيها الكمال، كمال مطلق لا يلحقه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله نقص سبحانه وتعالى، كلها عدل وحكمة. والفعل من غير حكمة عبث، الإنسان إذا يعني فعل شيئا تسأله لماذا فعلت هذا؟ يقول لك لا أدري، مثل الأطفال الذين يعبثون ويلعبون وهم لا يدرون لماذا يفعلون هذا، هذا إيه؟ عبث. الإنسان يفعل شيئا لا لحكمته، هذا الله عز وجل متنزه عن ذلك. فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن أن يكون في أفعاله شيء غير عبث. هذا لا يكون أمرا في صفاته سبحانه وتعالى ولا في أفعاله. قال والفعل بغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص، والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص. والله سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أفعاله. يعني أسماء سبحانه وتعالى أسماء كلها كمال، معانيها معاني تتضمن الكمال، إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. وصفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وأفعاله أفعال كلها مقصود الكمال، ولا يلحق نقص في شيء من ذلك. فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى. وده يعني قيد مهم جدا ينبغي أن ندركه، أن الفعل ربما يكون في المخلوق نفسه شر. يعني الشيطان مثلا، الشيطان شر، ما أحد يقول أن الشيطان فيه خير. الشيطان فيه خير، هو شر كله، يعني لا يأمر بخير أبدا. لكن خلق الله عز وجل للشيطان ليس فيه شر. في فرق بين المفعول الذي هو المخلوق وبين الفعل، فعل الله عز وجل. خلق الله عز وجل للشر ليس شرا، لماذا؟ لأن الله عز وجل ما فعله إلا لحكمة المال. ولكن الشر نفسه هو شر، هو شر في نفسه. ذلك قال لما فجميع ما خلقه الله وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى. وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل. فما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العدل، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوب. يعني عصيان العاصي هذا أمر مذموم، مذموم من حيث إيه؟ من حيث فعل العاصي له. لكن معصية العاصي هي فعل لله أو ليست فعلا لله؟ هي فعل لله سبحانه وتعالى، لأن الله خلق هذا الفعل. والله خلقكم وما تعملون. الفعل في أفعال العباد فيها وصفات، وصف من جهة العبد، وصف من جهة فعل الله عز وجل له. يعني فيها الوصفات، اجتمع فيها وصفات، اجتمع فيها فعل العبد لها، وهذا مذموم من جهة إضافته إلى العبد. اجتمع فيها فعل الله عز وجل لها، وهذا محمود ممدوح، لأن الله عز وجل ما يفعل شيئا فيه نقص ولا عيب. ليس في أفعال الله عز وجل نقص أبدا ولا عيب. أفعال العباد التي ينعص مذموما من حيث نسبتها إلى فاعلها وهو العبد، ومن حيث نسبتها إلى خالقها جل وعلا محمود به، لأنه وراء حكمة. لو لم يخلق الله عز وجل الكافر لما كان هناك من يجاهد المؤمنون، وما كان هناك من ينتقم الله عز وجل منه فتظهر فيه صفة الله عز وجل، صفة الانتقام من أعدائه، صفة الانتقام من أعدائه. فحكم كثيرة جدا تترتب على خلق الله عز وجل للشر، ومن حيث فعل الله عز وجل لها هي خير، من حيث قيامها بالعبد هي شر. واضح المسألة؟ هذا ذم فيه، نعم يستوجب ذم العبد عليه، لأنه خالف أمر الله. العبد حين ارتكب الشر خالف أمر الله. قال وجميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل. وما كان فجميل ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمته من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وجميل وكذلك جميع ما شرعه سبحانه وتعالى في شرعه وأمر به كله حكمة وعدل. وما كان من شرع في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. فالذنب جاء من أين؟ من جهة إضافتها للعبد، ولا من جهة إضافته إلى الرب فخير محض. هذا كلام واضح وبين. ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة. يعني كثير من الناس تشكل عليه المسائل هذه، مسألة إيه لك الإنسان يعني مسير أو مخير، وليه ربنا سبحانه وتعالى يخلق الإنسان عاصي وبعد كده يدخل النار، وأشياء من هذا القبيل تارد على أذهان الجهال، لأنهم لا يفهمون هذا التفريق، التفريق بين فعل الله عز وجل وبين فعل العبد. الله عز وجل لا يظلم أحد، لا يظلم العبد حين يعمل المعصية يعملها باختيار وله إرادة وله فعل يحاسب عليه، ومع ذلك فهو لا يخرج عن فعل الله عز وجل، لا يقع بشيء إلا الله عز وجل هو فاعله، لأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أعماله. لا تعارض بين فعل الله عز وجل وبين فعل العبد، العبد له فعل والله عز وجل له فعل، فمن حيث فعل الله عز وجل للشيء محمود، ليه؟ لأنه صادر عن حكمة بالغة، ومن حيث فعل العبد له مذموم. فالمسألة كده تتضح ويزيد الإشكال الذي يعني يكثر تداوله بين العوام، ويطرحون على أنها مسائل المشكلة العبد مسير مخير وشارك إيه أشياء من هذا القبيل تطرح على الناس. قال فلو أن من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض والحكمة البالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة. ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: وأما لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. فدل الفعل في إرادة الشر للمفعول، لأنه لا شر في حقه تعالى. يعني إيه دلالة المفعول؟ أريد حذفت عينه، يعني أي أن الله عز وجل ليس هو الذي يريد الشر، ويريده إيه؟ ليس يريده أصلا، يريده إرادة كونية، يريده إرادة كونية لا إرادة شرعية. شر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. لأنه لا شر في حقه تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح من صلاة الليل: لبيك اللهم وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. يعني الشر ليس إليك، أي لا ينتسب إلى الله أبدا من أي جهة. يعني إيه الشر ليس إليك؟ نعمته ليس إليك، يعني لا صلة لله عز وجل بالشر. الكلام ده صحيح؟ لا يريده شرعا. لا لا توجد إلا بوجود الشر. يعني تقول إن الشر ليس إليك، أي من حيث نسبة الشر إلى الله فليس شر، مع أن الله خالقه، لكن خلق الله عز وجل للشر ليس شر. الشر ليس إليك ليس معناه أن الله عز وجل ليس هو الذي خلقه، إلا كده نحن نكون قد وافقنا القدرية الذين يقولون إن هناك إله للشر وإله للخير. الله عز وجل فعل الخير ولم يفعل الشر، هذا كلام يعني كلام المجوس. المجوس الذين يقولون إن للعالم إلهين، إله للخير وإله للشر، يقولون إن إله الشر مذموم وإله الخير محمود. لكن هنا معنى الحديث أن الشر ليس إليك، أي ليس في فعله سبحانه وتعالى شر. إن كان الله عز وجل هو خالق الشر فلا، ولكن فعل الله عز وجل للشر وخلقه له ليس شر، للحكمة البالغة التي كلها. نعم أيوة. لكن الناس ممكن ما يفهموش الكلام ده، يقول لك ربنا مش شر وخلاص كده، ايه كلمة عامة، هذا المفهوم كلام صحيح. قال فنفى إضافة الشر إلى الله بوجه من الوجوه، وإن كان هو خالق، شوف القيد الذي لابد منه، وإن كان هو خالق، لأن لو قال رحمه الله فنفى إضافة الشر إلى الله بوجه من الوجوه وسكت، لاحتمل الكلام ان يريد ايه نفي الخلق، لكن قيده حتى ايه ينقل له، وان كان هو خالق، لانه ليس شرا من جهه اضافته اليه عز وجل، وانما كان شرا من جهه اضافته الى العبد. وذلك لان الشر ليس الا السيئات وعقوبتها، ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها، يعني السيئات من أين؟ من النفوس الجاهلة التي لا تراعي الله عز وجل ولا تراقب الله سبحانه وتعالى، شر وجهلها بالله سبحانه وتعالى وسوئها شر النفس وجهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار الذي علمه أمته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع، نسب الشر إلى نفسه لا صنع هو، أعوذ بك من شر ما صنع، من شر ما صنع الإنسان يتبرع من إيه من سوء فعله. أبوء لك بنعمتك عليك، يعترف لك بنعمتك عليك، الله عز وجل ما يعني يمسك إنسان إلا ما هو خير له لو استجاب الرب الله سبحانه وتعالى. وأعوذ بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شاهد ما في هذا الحديث يا خوائي، أعوذ بك من شر ما صنع، يعني إيه؟ لا نسبته إلى الكائن، يعني إيه؟ شاهد من هذا بما نتكلم بما نحن بصدده.
هو أصبح كان شرا بالنسبة إلى العبد.
إلى العبد، إن الشر يعني في فعل العبد نفسه، وشر بالنسبة إلى فعل العبد نفسه، لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل ليس شرا. وكان الله عز وجل خالقا. وقال تعالى في حكايته استغفاره، في حكايته استغفاره. في حكايته استغفار الملائكة للمؤمنين وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومن وقاه الله السيئات وأعاده منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزام، لأن السيئات مستلزمة العقوبة، العقوبة مرتبة على السيئات، يعني العبد إذا عمل صالحا الله عز وجل لا يعذب الصالحين بل يكرمهم وينعم عليهم بالجنة يجزيهم خير الثواب. فالسيئات هي المستلزمة للعقوبات. فإذا علم أن ما يجب السيئات ما الذي يتسبب في السيئات هو الظلم والجهل، وذلك من نفس العبد. الظلم والعبد قائم بمن؟ بالعبد، ليس قائما بالله سبحانه وتعالى. فليس في أفعال الله عز وجل سوء، لأن الله عز وجل عليم وأفعاله تصدر عن حكمة بالغة وعن عدل كامل منه سبحانه وتعالى. فليس الله عز وجل لا يتصف بذلك، فليست السيئات في أفعاله أو لا تصف أفعاله بالسوء إن كان هو خالق. وذلك لنفس العبد وهي أمور ذاتية لها، أي لنفس العبد، لأن السيئات هي موجب العقوبة، والعقوبة من الله عدل محض. لذا عدل محض؟ لأن الإنسان إذا فعل السيئات فقد وجبت عليه العقوبة، لأنه يستحق العقوبة عند الله. وإنما تكون شهوة في حق العبد لما يلحقه من ألمها، وذلك بما كسبت يداه جزاء نفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هم كانوا هم الظالمين تستحقوا هذه العقوبة. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هم الذين يظلمون أنفسهم. يبقى الكافر ولا الظالم ولا الفاسق لما يدخل النار او يعاقب في الدنيا على ما اقترفت يداه فهو الذي ظلم نفسه، ولكن الناس انفسهم يظلمون. وقال تعالى: ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. فافعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته. فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعزما وحكمة، فيجزو منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه وبلاهي نفسه وقدره وموجبه، فصدر منه موجب الجهل والقبيح من كل شر وقبيح. وليس منعه بذلك ظلما منه سبحانه، ليس منعه من ايه؟ من التوفيق والسداد. ليس ظلما منه، فإنه فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما. يعني الفضل للإنسان يعطي شيئا بغير مقابل، هذا ليس لأحد أن يطالب به، ليس حقا لعبد. لا يمكن أن يقول أحد أن فلان ظلمني. لماذا؟ لأنه لم يعطيني من ماله بدون مقابل. هذا لا يمكن أن يقوله إنسان، لا مسلم ولا كافر ولا أي إنسان. لا يمكن أن يطالب غيره بأن يعطيه مما يملك بدون مقابل، وإن لم يعطه ادعى أنه ظلم. هذا إيه؟ لا يستقيم في عقل عاقل بأبدا. إنما الظلم أن يمنعه ما له، وضع الشيء في غير موضعه، يمنعه ما له. فإذا لم يمنعه ما له لم يكن ذلك، إنما هذا فضل لا ينفيه من يشاء. والله عز وجل بحكمته التامة يعلم من هو أهل لفضله سبحانه وتعالى. يعني حتى حين يختص بفضل من يشاء لا يختص أحدا سبحانه وتعالى إلا بحكمة منه سبحانه وتعالى. كله ماشيا الحكمة منه جل وعلا. هذا باب عظيم جدا، كلام فيه كلام في غاية الأهمية. قال وليس من منع فضله ظالما ولا سيما اذا منعه عن محل. وهذا هو مربط الفرس عن محل لا يستحق ولا يليق به. اذا لما الله عز وجل يمنع انسانا الهدى لانه لا يستحق ذلك حين يمنعه التوفيق لانه يستحق ذلك ولا يستحق ان يمنح الهدايه. لكن الله عز وجل ظلم ما ظلم، لان الله عز وجل ارسل له الرسل وبين له الحق وعنده الامكانيه لاختيار احد الطريقين كما قال الله عز وجل فهديناه النجدين وهديناه النجدين طريق الحق وطريق الباطل وطريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين. قال ولكن هذا الفضل هو توفيق لارادته تعالى ان ينفق بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه. وهذا لفظ فعله وفضله هو اعلم بمن يصلح بذلك، هو اعلم بمن يصلح بذلك. ولهذا قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. شوفوا ما هو يقول ان الكفار دول ما ايه ربنا اصطفاهم مننا. شوفوا الفقراء والناس اللي ما عندهم قيمه ولا لهم وزن في المجتمع دول اللي ربنا اصطفاهم. ذلك كثيرا ما يحدث في جميع المجتمعات وفي يعني جميع الاعصار ان الاهل الباخر يستخفون باهل الحق ويتنقصونهم ويحتقرونهم ويعترضون على يعني اختيار الله عز وجل لهم للقيام بامر الله عز وجل واصطفائه لهم. هؤلاء من الله عليهم من بيننا. طب دول اثنين زعلانين ايه دول ولا يستحقون؟ ليه؟ لجهلهم وظلمهم وبغيهم يقولون هؤلاء من الله عليهم. فيقول الله عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين؟ انت تعرف احسن من الله سبحانه وتعالى. يعني تعترض على الله كانه هم اللي ايه هم الحكام على الخلق من يستحق ومن لا يستحق يعترضون على الله عز وجل في حكمه اليس الله باعلم بالشاكرين. وقال تعالى من الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولو جاء نصر من ربك ليقولن مما كنا معكم. المريدون هذا ايه لم تقبه مرض ليس هذا من المنافقين ليس هذا من الكفار ان هذا القول من المنافقين ومما في قلبه مرض او ضعف. يقول ليقولن الا كنا معكم يعني لما يكون فيه ابتلاء يهربوا. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني فتنة الناس وما هو ما يلقاه المؤمن من الأذى من الناس بسبب التبدي على الحق كعذاب الله معروف عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فمن الناس من يريد السلامة في الدنيا بل ويؤثر السلام عليه على عذاب الله على النجاة من عذاب الله والنجاة من سخط الله سبحانه وتعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك أن يتمكن المؤمنين فيقولون إنا كنا معكم عايزين يكونوا زي إيه زي المؤمنين ولهم من المكانة في الدين والقيادة وتحمل المسؤولية والتقدير عند الله عند المؤمنين كما كان للمؤمنين. هذا ايه اعتراض ايضا على حكم الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل عليه يرد عليه وليعلمن الله اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى واذا جاءتهم ايه قالوا من نؤمن حتى يؤتى مثل ما اوتي رسول الله. ايضا اعتراض عليه على اصطفاء الله عز وجل للرسل على غيره من البشر من المؤمنين حتى يؤتى مثل ما اوتي رسول الله يعني دول مش احسن مننا عشان يؤتوا ايات نحن ايه لا نؤتاها. الله عز وجل ايد الرسل بايات وبمعجزات رفعهم بها على الخلق جميعا. يعني كل رسول كان الله عز وجل يؤيده بالمعجزات بما يقيم الحجة بأن الله عز وجل اصطفاه على الناس. فهذه مزية للرسل، الله عز وجل اصطفاهم بها، فهؤلاء يعترضون عليه، لن يؤمن حتى يؤتى مثل ما أوتى الرسل. طب وأي إيمان هذا؟ ما بين فيه اعتراض يبقى مفيش إيمان، حتى لو أوتى مثل ما أوتى رسول الله هم غير مؤمنين لأنهم اعترضوا على حكم الله. ولذلك قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يجعل الله عز وجل في الإنسان الذي يستحقها، المؤهل لها، الذي فيه المؤهل لها، الذي يعني اتصف بصفات يتقبل بها أمر الله عز وجل ويكون أميما على رسالة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الضل وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ويعلم بالمهتدين. يعني حين أضل الله عز وجل أقواما وهدى أقواما، فالله عز وجل ما فعل ذلك إلا عن علم من سبحانه وتعالى، ما فعله الله سبحانه وتعالى هكذا عبثا، إلا زي اللي بيوزع شيء كده زي ما تيجي كل إنسان إيه على ما تقع عليه. لا، هذا ليس في فعل في أفعاله سبحانه وتعالى، وليس إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك لنبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهو أعلم بمن اهتدى، الله عز وجل أعلم بمن يستحق الهداية، ويعلم سبحانه وتعالى من هو أهل لأن يضله عن سبيله. وقال تعالى: ما يرد الذين كفروا بأهل الكتاب ولا تشركون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني بكفار أهل الذين كفروا أهل الكتاب ومن المشركين يحسدون المؤمنين وما يردون أن الله عز وجل أنزل هذا الخير عليهم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فلا يكذبك بالدين أليس الله بأحكم الحكيم. أحكم الحكيم في أفعاله سبحانه وتعالى في جميع أفعاله جل وعلا. بلى ونحن على ذلك من الشهيدين. وقال تعالى: قل إن هدى الله والهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى وأعلم بمن اتقى، يعني أعلم بمن إيه بمن يكون متقيا، فالله عز وجل يختص بذلك من يكون أهلا بذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يؤتيه من يشاء، ليس لأحد منه إيه شيء ولا يتصرف أحد منه في ذلك بشيء. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا. يعني هذا دعاء طيب يا الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الإنسان إذا وكله الله عز وجل لنفسه هلك، الإنسان لا يغتر بنفسه، لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر شيء، لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، ولا يتكل إلا إلى أنفسه ولا إلى أحد من خلقه. الإنسان لا يلتفت إلا إلى الله، لا يتجه إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، يقبل بقلبي على الله ولا من ذلك ولا إلى أحد من خلقه سوف تعالى. وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن كنا من الظالمين، صلاة جمل حمل والهديه. الإنسان لما يعني يتصور هذه الحقيقة ويعتقدها وترسخ في قلبه يحس بحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، إن الأمر بيده سبحانه وتعالى هو الذي يختص برحمته من يشاء. ليس لك من الأمر شيء، الإنسان ليس له، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وأقرب الخلق إلى الله، ما استطاع أن ينفع واحدا بس واحد وهو عمه، يعني عمه كان أقرب الناس إليه وكان أحرص الناس عليه وأشفق الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة وهو يحاول أن يأخذ منه كلمة ينفعه الله عز وجل بها يوم القيامة، لآخر لحظة إلا أن وفاته الملك وهو يحاول معه فما استطاع. إذا كان هذا يعني مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره، كيف بغيره يعني ما يملك لنفسه. الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوة ولا هداية ولا أي شيء. الإنسان يعني في أمس الحاجة إلى ربي عز وجل في كل وقت أن يهديه والصلاة والمستقيم. لذلك يعني شرع للمسلم أن يقرأ الفاتحة التي فيها الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي المغضوب عليهم. الإنسان لما يدعو بهذا الدعاء في الصلاة في كل ركعة عليه أن يستحضر هذا المعنى من بحاجة إلى هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في كل لحظة. وإن الإنسان يزيد لولا توفيق الله عز وجل العبد لزل، فنحن أحوج ما نقول إلى توفيق الله عز وجل لنا وإلى تسديده سبحانه وتعالى لنا في كل وقت وإلى هدايته لنا جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره. في كل شيء يعني حيث يكره الإنسان أو يحبه في خلقه وأمره، في جميع خلقه يعني كل ما يخلقه. خلقه هنا فعل، يعني فعل الله عز وجل، ليس على خلقه يعني المخلوقات، لا، خلقه هنا على فعل، على كل ما يخلقه سبحانه وتعالى، مما يحب الإنسان أو يكره يحمد الله عز وجل عليه. قال رحمه الله: يستوجب يعني يستحق الحمد على اقتضاء، على اقتضاء هذا الأمر الذي خلق ضمير للحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وعلمه. فجميع ما يفعله يأمر به هو موجب ربوبيته. جميع ما يفعله سبحانه وتعالى يأمر به هو موجب ربوبيته، يعني من ربوبيته سبحانه وتعالى يأمر، ربوبيته توجب أن يأمر سبحانه وتعالى، لا يأمر سواه ولا يخلق سواه. ومقتضى أسمائه وصفاته، فله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، أنا له الخلق والأمر، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار، وعلى خلق الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وعبدهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أنبيائه. وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة لحكمته وحمده، ف كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع وقبل ما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده إذعان الله سبحانه وتعالى وقيادا لأمره وسيرا من خلقه على وفق إراده سبحانه وتعالى. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ربنا يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خير سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خير سبحانه وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الدنيا والاخره وله الحكم واليه ترجعون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاحتمال المذكور: ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد للانسان يحمد الله عز وجل في كل المواضع، خاصه في هذا الموضع من الصلاه. الانسان في الصلاه يكون خاشعا لله عابدا له دليلا للمؤمنين. ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما شئت ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء معه. يعني حمد لا نهايه له. لماذا؟ لانه سبحانه المستحق لذلك، يحمد على كل افعاله سبحانه وتعالى. لا هناك احد يحمد على كل ما يفعل الا الله، وكل ما يحمد ما يفعله الله سبحانه وتعالى يحمد عليه. له قال في الذكر عقل والصلوات: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهد اليه قوله: له الملك وله الحمد. لا الحمد سبحانه وتعالى مستحق بالحمد. والحمد هو رب الخلق. مبتدا ايه؟ واين الخبر؟ يعني خبر المبتدا مؤخر؟ وهل في التأخير من فائدة؟ أحسن. يعني التأخير ما حقه التقديم يفيد التخصيص. يعني الحمد له سبحانه وتعالى وحده. له الحمد، يعني الحمد لله عز وجل وحده. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن كان الإنسان يحمد غيره، لكن الحمد كله لله سبحانه وتعالى. والحمد الحقيقي، لكن العباد يحمدون حمدا بما يناسبهم. وفي التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لذلك هنا ما يفيد التخصيص، لان المبتدا تقدم. فلذلك قال: لا شريك لك. جاء بعدها: لا ينفي المشاركه له في ذلك. قال في الدعاء: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قال: وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. الحديث اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيه ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيه ولك الحمد تكرر في الحديث لحمد الله عز وجل على كل حال. قال الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها. يعني في جميع أفعاله سبحانه وتعالى يحمد عليه لا يكون إلا محمودا أي لا يوصف إلا بالحمد لا يوصف بعكس الحمد أبدا. عكس الحمد إيه؟ الذنب. الله عز وجل محمود على كل حال لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها. ايه؟ فين ده؟ رب الإله؟ لا إله أكمل. قال فله الحمد كله وله الملك كله لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمصدر ذلك الحمد إليه. نرجع ذلك الحمد إليه يعني أصله منه سبحانه وتعالى. يعني الحمد من العباد على فعل الفعل أو على صفات بصفات تستحق الحمد فما استحق ذلك إلا فما نال ذلك إلا من الله. الله عز وجل هو الذي أعطاه لا يستحق عليه الحمد. ولذلك إيه قال نرجع الحمد فنرجع ذلك الحمد إليه. فلأن مصدره وموجبه منه تعالى وهو الذي جعلهم كذلك والذي خلقهم على هذه الهيئة والذي تفضل به تفضل سبحانه عليه بما يوجب حمد العباد له. وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالك. يعني يكون بعض عباده يكون ملكا بعض عباد الله عز وجل يتصف لأنه ملك لكن هذا الملك ما اتصف به العبد ولا يعني كان له هذا الملك إلا من الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك. فالملك الحقيقي لله عز وجل. ملك العباد هذا ملك يعني جزئي ملك ايه؟ ملك لنفسه بالعبد لكن لذلك لا يدوم. ملك العباد لا يدوم. الانسان يكون ملكا يأمر وينهى في الناس ثم بعد ذلك يصير الى الكرام وربما ينزع الملك منه في حياته وهما وذنبا. فقال كما ان مصدره وموجبه منه تعالى وهو الذي جعله كذلك. وهذا كما انه الملك لا شريك له في ملكه ويطلق بعض عباده اذا شاء ملكا وهو مالكه. وكما انه العليم ولم يقل بشيء من علمه الا بما شاء فليعلم بعض عباده من علمه ما شاء. يعني سبحانه وتعالى قد يمتن على بعض عباده فيعطيهم بعض علمه بعض علمه سبحانه وتعالى. ما نال العلم الا من الله وما بلغ شيء من العلم الا منه سبحانه وتعالى. نعم ايه؟ كما انه جعل شريك له في ملكه فيرزق بعض عباده اذا شاء ملكا وهو مالكه وملكه وهو مالكه وملكه. قال رحمه الله: وقال في ذكر عبده يعقوب: ومن له لذو علم لما علمناه. يعني هذا العلم الذي الذي كان عليه يعقوب عليه السلام ووصف الله عز وجل به انما اعطيه من الله ما جاء به من عند غير الله، وانما هذا علم علمه الله اياه لما علمناه، ما كان منه من علم فمن كل شيء منه سبحانه وتعالى. وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الارض الا وذلك راجع الى الله عز وجل في الحقيقه، يعني فكل صفات الحمد منه سبحانه وتعالى. يعني ما نال عبد صفه من صفه الحمد يحمد عليها الا وهي نعمه ومنه من الله عز وجل عليه. فحمد كل محمود داخل في حمده، حمد الرسل والصالحين والاولياء، هذا ايه؟ الحمد لله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل هو الذي اعطاهم هذا، اعطاهم ما يستحقون به ان يحمدوا. فحمد كل محمود داخل في حمده، كما ان كل ملك ملك داخل في ملكه. الله عز وجل هو الذي يعطي الملك من يشاء ويعطيه من يشاء، وكل شيء فمنه وله واليه. فمنه، منه يعني ايه؟ يعني هو الذي اعطاه، وله ايه؟ لا، ما له اليه يعني لا اليه، وله يعني لا يبسط به وجهه سبحانه وتعالى، يعني له يعني يرجع اليه من حيث الاستحقاق. نعم، يعني الحمد مثلا يكون له سبحانه وتعالى، واليه يعني راجع اليه سبحانه وتعالى. له وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول الأخ: رأى رجل غار في منامه ليلة الشيخ أبو إسحاق حيين حليق اللحية، وفي الليلة الثانية رأى الشيخ محمد حسان حليق اللحية، وظل يبكي في الليلتين، فما تقول ذلك؟ حلق اللحية ربما، يعني حليق اللحية هذه ربما تكون يعني بشرى للجنة، لأن أهل الجنة يكونون يعني في سن الشباب لا يكونون كذلك، وربما كانت من الشيطان، يعني ربما كان هذا وسوسة من الشيطان. فالأمر يعني الإنسان لا يبني على رؤية شيء، الإنسان إذا رأى ما يكره عليه إما أن يحمله حما طيبا كما ذكرنا، وإما إن يعني استعظم عليه الأمر الإنسان يعني بيكون في ليله الرؤيا إما أن تكون رؤيا من الشيطان وهو أن يرى الإنسان ما يحب، وإما أن يكون تلاعب الشيطان بالإنسان، فإن يكون الإنسان مرهق ومتعب فإنه يرى ما يكره. كثيرا ما يتلاعب الإنسان بالشيطان في نومه، لذلك رأى رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رأى رجلا رأسه سقطت وهو يجري خلفه، فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يتصلى أحدكم علينا تلاعب الشيطان به. الإنسان يعني يرى في المنام أشياء كثيرة يكرهها، فعليه أن يدخل على يساره ثلاثا ثم يختار بما عزيزه. قال هل الزيادة التي في حديث كفارة المجلس وهي قراءة سورة العصر وقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ثابتة أم ضعيفة؟ وهل حسنها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى؟ أما سورة العصر فهي التي وقفت عليه في المسانيد التي لها، يعني لا تقوم من حجة، وكذلك هذه الزيادة، ولا أدري يعني ما وقفت على كلام الشيخ الألباني فيه. ما قال هل هناك فرق بين الحجة الحمد والثناء؟ الثناء الحمد عم من الثناء، لأن الثناء مدح، الثناء معناه المدح، لكن الحمد الحمد هو يعني يكون حمدا على ما يتصف به الإنسان من الصفات الجميلة، وعلى ما ينعم به المحمود على من حمده، حمدا على ما ينعم عليه به. الثناء لا هو إلا مدح، يعني هما ليس مترادفين. قال ما معنى حديث معظم؟ الحديث المعظم هو الحديث الذي سقط من اسناده راويان على التوالي. قال هل يحرم حلق الشارب بالموس نهائيا؟ لا يحرم، لكن الافضل الا يحلقه بالموس، لان الروايات الوارده الحلق القص والايه والإحفاء والتقصير. لا القص منه، القص يعني أنه يقصر منه، أو الجز أو الإيه أو الإحفاء يعني. فكلها ليس فيها الحلق بالموسى، ولكن الإنسان لو فعله ما يكون مستحقا للذم أو يحرم ذلك عنه. إن كان قد قيل عن الإمام مالك أنه كان يرى أن فعل ذلك يؤدب أي نحو ذلك، لكن يعني ليس هناك دليل صريح في يعني تحريمه. قال كيف نستطيع تثبيت حفظنا من الأحاديث والمتون، وما هي أفضل طريقة للمراجعة عليها؟ هذا الإنسان يعني حفظ الأحاديث كحفظ القرآن، الإنسان يحفظ القرآن بتعاهده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن كان هو أشد تثبتا من الإبل في عقولها. الإنسان إذا ربط البعير وتعاهده فإنه يتمكن منه لا ينفلت. فكذلك القرآن إذا كان الإنسان يتعاهده بالمراجعة دائما ويسمى على غيره وهكذا فإنه يكفي. فكذلك الحديث يحتاج الإنسان أن يراجعه كثيرا، كله يرد في الحفظ وله يرد في الإيه في المراجعة. ولو كان هناك من يسمى عليه يكون أفضل وأمكن. لذلك كان العلم يقولون حياة العلم المذاكرة. قال أسألك الدعاء لنا بظهر الغيب بالهداية والتثبيت، نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحبون. قال الحديث الذي جاء فيه أن أهل البلاء يوم القيامة يقولون يا ربي ردنا إلى الدنيا حتى نبتلى فيك لما يرون من النعيم ما مدى صحته. أنا لا يحضرني حديث بهذا اللفظ. من الأخ السائل يعني من أين أتى بهذا الذي جاء في هذا؟ هم الشهداء هم الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا، لكن أهل البلاء هذا لا يحضر من فيه شيء. هل ما معنى الغاية المحمودة؟ الغاية المحمودة الغاية هي الشيء الذي يريده الإنسان ويجعله هدفا له، هدف الذي يرجوه الإنسان. فالهدف المحمود هو الشيء الذي يعني يحمد الإنسان على فعله ويكون وتكون عاقبته محمودة. فهذا لا يكون إلا في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، ويعني يكون عاقبة ذلك الجنة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك.
الله.